الدرس 33 من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك، باب القصر والجمع. مسافة القصر من الأميال 50 إلا هنين بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابا. قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن، واقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه.
واقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه. بالنسبة للقصر يقطع بالنية، معناها إذا رفضت القصر بنيتك تتم صلاتك، اقطعه بالنية. كذلك يقطع بالفعل إذا وصل إلى وطنه، ينقطع القصر تلقائيا، أو إذا وصل وطنه، أو زوجة، اللهم اللي وصل مكانا فيه زوجة له دخل بها، ينقطع أيضا السفر بالفعل.
أو زوجة بها دخل،
زوجة بها دخل.
أو بالمقيم اتم أو إقامتي أربعة أو علمها في العادة.
أو بالمقيم اتم، كذلك إذا اتم بالمقيم، إذا اتم بالمقيم بأن كان مأموما وإمامه مقيما فإنه يتم صلاته. وكذلك إذا أقام في المكان الذي وصل إليه أربعة أيام، أو علم أنه سيبقى أربعة أيام وإن لم يقمها بالفعل فإنه يتم صلاته، يقطع قصره ويتم صلاته.
أو علمها في العادة،
علمها في العادة، وعلم في العادة أنه يبقى في هذا المكان أربعة أيام فإنه بمجرد الوصول إليه يتم صلاته ويقطع سفره.
ورخصوا بالبر إذ تزولا بمنهر وقد نوى النزولا.
أيوة أكمل الكلام. ورخصوا بالبر إذ تزولا بمنهر وقد نوى النزولا، معناها إذا زالت بمنهر، معناها بمكان نزل فيه، لأن الناس عادة إنما ينزلون في الأماكن التي فيها مناهل أو فيها آبار أو عيون للشراب. معناها إذا زالت الشمس وهو نازل ليس راحلة، هو نازل، فإن الحكم كالتالي عند المالك. نعم.
وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه ظهرين عند الجدي.
نعم. وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، فإنه إذا كان سيره سيرا جادا، معناها بحيث لا يليق به أن يتوقف في الطريق عند في وقت العصر، فإنه يجمع الظهر مع العصر. نعم.
قبل اصفرار أخر العصر فقط، وبعده خيره فيها لا شطط.
أيوة. أما إذا كان سينزل قبل الاصفرار فإنه يصلي الظهر ويؤخر العصر فقط. إذا كان سينزل قبل الاصفرار فإنه يؤخر، وكان السير به جادا فإنه يؤخر العصر فقط ويصلي الظهر بعد الزوال، ويؤخر العصر إلى أن يصليها عند النزول. نعم.
لا شطط.
لا أكمل كلام.
وبعده خيره فيها.
وبعده، وبعد الاصفرار، وإذا كان سينزل بعد الاصفرار خيره لا شطط، معناها تخيره هنا بعد إذا كان ينزل بعد الإصفار، يخير بين الجمع وتأخير العصر، في العصر فقط، يخير في العصر، يخيره في هذه العصر بين أن يجمعها مع الظهر أو يؤخرها. نعم.
لا شطط.
لا شطط، لا لا يعني يعني لا 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 ظلم في ذلك، لا، لأنه لا إسراف فيه، والشطط هو الإسراف، الإسراف ظلم.
وإن تكن زالت عليه راكبا وبصرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين للضروري.
نعم.
أو بعده.
نعم. إيه، وإن تكن زالت عليه راكبا، إذا كانت الشمس زالت عليه وهو راكب، فإنه يؤخر الظهرين الظهر والعصر معا وآخرهما للوقت الضروري لوقت الضروري يصليهما فيه. نعم.
وبالصرار للنزول الطالب.
وهو سينزل وقت الاصفرار فإنه يؤخرهما يصليهما عند نزوله.
أو بعده فاجمعهما بالصور.
وإذا كان سينزل بعد الاصفرار فإنه يجمعهما جمعا صوريا، معناها يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها بحيث إذا انتهى من صلاتها يدخل وقت العصر فيصليها. أنا أجمعهما جمعا صوريا بأن يصلي الظهر في آخر لحظة من لحظاتها ويصلي العصر في أول لحظة من لحظاتها.
فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر أدنى وقتها.
نعم، فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها، معناه يوقع الظهر عند انتهاء مختارها، ويوقع العصر عند بداية وقتها. هذا هو الجمع الصوري، أنه ليس جمعا حقيقة، إنما هو فقط وإنما هو أداء للصلاة في آخر، أداء لصلاة الظهر في آخر وقتها، وصلاة العصر في أول وقتها، أو أداء لصلاة العشاء في آخر وقتها، وصلاة صلاة المغرب معناها عندي في آخر وقتها، وصلاة العشاء في أول وقتها.
ومن صحيح أو مريض يرتضى.
أيوة، هذا تكلم هنا كان عن الجمع، والجمع اشترط فيه المالكي هنا هذه الشروط، أن يعني يكون مثلا جادا في السير، وأن يراعي قضية النزول، هل كان نازلا عند زوال الشمس أو كان مرتحلا، راعى ذلك، هذا عند المالكي. والصحيح في الجمع أنك تجمع ولو لم تكن جادا في السفر، وتجمع في أول الوقت إن شئت، في أول وقت الظهر تجمع العصر مع الظهر، أو تؤخره إذا كنت ستنزل بالفعل قبل أن يفوت الوقت الضروري، تؤخر إلى أن تجمع العصر الظهر مع العصر، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. إذن هذا هو الصحيح، هو اللي عليه الجمهور، وهو واضح لا إشكال فيه. والجمع الصوري هذا متعذر، لأنه يحتاج إلى معرفة دقيقة لآخر الوقت، ومعرفة دقيقة لأول الوقت، وهذا يعسر على كثير من الناس، وبالتالي الجمع الصوري هو أصعب بكثير من الجمع العادي. ولهذا فقضية الجمع سهلة إذا وجد سبب من أسبابها كالسفر والمرض والمطر، فإنك تجمع إن شئت تجمع في أول وقت الصلاة الأولى، وإن شئت تجمع في وقت إن شئت تجمع في وقت الصلاة الأولى في أوله أو وسطه أو آخره، وإن شئت تجمع في وقت الصلاة الأخيرة أوله أو وسطه أو آخره، أو تجمع في الوقت الضروري لهما. نعم، مما قال هنا.
ومن صحيح أو مريض يرتضى.
ومن صحيح أو مريض يرتضى، بالنسبة لي الصحيح والمريض يرتضى منه ما سيقول لك.
وفي الأشياءين ففصل ما مضى.
ومن صحيح
أو مريض
يرتضى. والجمع يقول لك إن الجمع يصح من صحيح ومن مريض، معناها يرتضى الجمع من صحيح ومن مريض، يصح للصحيح المسافر أن يجمع، ويصح للمريض الذي لم يسافر أن يجمع، والمريض لا يشق به تفريق الصلوات. طيب، وفي العشاءين ففصل ما مضى، معناها بالنسبة للعشاءين ما ذكرناه في الظهرين هو نفسه يذكر في العشاء، نفس الحكم لا خلاف، ففصل ما مضى، معناها اذكر حكمهما على تفصيل ما مضى، على نفس التفصيل الماضي.
غروبها مثل الزوال والشفق مثل الصرار.
نعم، غروبها مثل الزوال، غروب الشمس بالنسبة لي العشاءين مثل زوال الشمس، والشفق مثل الصرار. هناك ما قلناه هنا في الزوال نقوله هنا في غروب الشمس. الحكم هناك في الزوال هو الحكم في غروب الشمس، والحكم هناك في الاصفرار هو الحكم في الشفق.
والغروب كالفلق.
والغروب كالفلق. وبالنسبة أيضا لغروب الشمس هناك في الظهرين هو كطلوع الفجر في العشاء.
ورخصوا في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر.
ورخصوا في الجمع ليلة المطر به كظهر كطين مع ظلام معتكر. ورخصوا في الجمع ليلة المطر به، يقال يقول إن هو يجوز الجمع ليلة المطر بسببه، بسبب المطر. أيوة. كذلك كطين، كذلك إذا كان الطين كثيرا والوحل شديد فإن هذا يكون رخصة أيضا للجمع، جمع عشاء. نعم. كطين مع ظلام معتكر، كذلك إذا كان الظلام شديدا وكان الوصول إلى المسجد يعسر فإنه أيضا يرخص في ليلة الظلام الشديد، يرخص في الجمع.
معتكر
معناها شديد. عيد البيت.
ورخصوا في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر.
كطين مع ظلام معتكر معناها إذا جاء المطر يرخص في جمع العشاء إذا كان ذلك معناه بسبب المطر، ويرخص كذلك في جمع العشاء يعني بسبب الطين مع الظلام، طين مع الظلام الشديد. ويقاس عليه، تقاس عليه كل العوائق التي تشق يشق على الإنسان معها الوصول إلى المسجد.
أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها وللعشاء جددا.
نعم. يقول لك ما هي صيغة الجمع في المسجد؟ أخر قليلا مغربا بعد النداء، معناها أذن للمغرب في وقتها لكن أخر صلاتها قليلا عن وقت الأذان. نعم. أخر قليلا مغربا بعد النداء. نعم.
وصلها وللعشاء جددا.
وصلها وللعشاء جددا. أكمل الكلام.
وللعشاء جددا أذانها.
أذانها. طيب، صلي المغرب ثم أذن للعشاء داخل المسجد، لا تؤذن له مثلا، لا تؤذن له خارج المسجد، ما أذن له داخل المسجد وصليها مباشرة بعد صلاتك المغرب.
ثم تصلى بالنسق.
ثم تصلى بالنسق. النسق معناها تصليها مباشرة بعد المغرب، معناها إنما يفصل بينهما الأذان والإقامة فقط، وتؤذن بصوت منخفض وتقيم ثم تصلي العشاء.
واذهب وأخر وترها بعد الشهق.
واذهب معناها خرج من المسجد. وبالنسبة للصلي الوتر يؤخر إلى أن يغيب الشفق، لا تصلي الوتر إلا بعد غياب الشفق في حالة الجمع ليلة المطر وليلة الطين والظلام.
باب الجنائز.
باب الجنائز. في هذا الباب سيتكلم عن الجنائز، والجنائز الأصل في أحكامها قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. كذلك قوله تبارك وتعالى: أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من قبل أن يأتي أحدكم، يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن هذه الآيات وشبهها. وبالنسبة للأحاديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي حديث بريدة رضي الله عنه عند الثلاثة وصححه ابن حبان قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عند مسلم والأربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث معقل بن يسار عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فقال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في أهله، ووسع له في قبره، ونور له فيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة. وفي حديث عائشة عند البخاري قالت: إن أبا بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي سقط عن راحلته ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود قالت: لما أرادوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت إنها قالت إنه أنهن كنا يغسلن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. متفق عليه. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال اشعرنها إياه. الحديث متفق عليه. وفي رواية البخاري فضفرنا رأسها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام. الحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. حديث متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الخمسة إلا الترمذي وصححة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا الثياب البيض فإنها من خير ثيابكم، البسوا البيضة فإنه من خير ثيابكم، البسوا الثياب البيضة فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. و في حديث جابر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي لغسلتك. وفي حديث أسماء بنت عميس الخذعمية عند الدار قطني قالت أوصت فاطمة رضي الله أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. وفي حديث بريدة عند مسلم في قصة الغامدية التي رجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا قال فأمر بها فكفنت وصلي عليها. وفي حديث جابر عند مسلم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد قال فماتت فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني. فكأنما صغروا من شأنها فقال دلوني على قبرها فدلوه عليه فصلى عليها. وفي رواية حديث متفق عليه وفي رواية مسلم إن هذه القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وفي حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وأبي داود قال أن رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة. حديث متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث سمرة بن جندب عند الشيخين قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد اللي هو سهل والسهيل كل منهما ابن وهب بن ربيعة وأمهما يقالها دعد ويقالها بيضاء انسبان إليه. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند مسلم والأربعة قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا فكبر على جنازة خمسا فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وفي حديث علي رضي الله عنه عند أخرجه سعيد بن منصور وأصله في البخاري أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا وقال إنه بدري. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند الشافعي بإسناد ضعيف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. وفي حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف. هذا قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت وراء ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.